قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية والبركة في ديننا ودنيانا وأخرانا. مشاهدينا الكرام، ويتجدد هذا اللقاء المبارك معكم، ونسأل الله أن يتقبله منا ومنكم مع قصص القرآن والسنة. ونعيش أيها الإخوة مع هذه القصة القرآنية العظيمة التي نستفيد منها العبرة والعظات، لا سيما لشبابنا وفتياتنا، ألا وهي قصة أصحاب الكهف. قال سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. مشاهدينا الكرام، هذه الروعة في هذه القصة القرآنية الحقيقية، وكل ما جاء في القرآن حق وصدق لأنه من لدن حكيم خبير، نعيش معها لنرى العجب العجاب كما قال سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أيها الأحبة في الله، عندما يرى الإنسان في زمانه أو في مكانه أو في أصدقائه أو في بيئته إلى آخره أشياء لا تأخذ بيده إلى طريق الله عز وجل، ولا تساعده ولا تعاونه على مرضات ربه، فلا بد أن يفكر، ولا بد أن يتدبر، أن يفكر أين المخرج، كيف أكون في معية ربي. هكذا فكر أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية، هؤلاء الشباب العظام، عندما وجدوا مجتمعا يعج بالفساد وبالكفر وبالإلحاد والبعد عن الله عز وجل، ما وافقوا أن يخسروا دينهم أبدا، فلتذهب الدنيا بما فيها ومن فيها، ولا يخدش الدين، ولا ينزل الدين، ولا يقل الدين، لتقل الدنيا بل لتزول الدنيا، ولا يزول الصلة بالله، ولا تزول الصلة بالله عز وجل. أحبتي في الله، معاشر الشباب خصيصا، عليكم بالصحبة الطيبة. هؤلاء الفتية كانوا صحبة طيبة، 5 6 7 8 أيا كان العدد، قل ربي أعلم بعدتهم. ليس المقصود بالقصة القرآنية زمان معين ولا مكان معين ولا عدد معين ولا صفات الأشخاص، إنما المهم أحداث القصة، لأن القصة إذا يعني كان القصد منها المكان فستكون لهذا المكان، وإذا كان القصد منها الزمان فستكون خاصة بهذا الزمان، يعني لا تتكرر، وإذا كان المقصود بها أشخاص فستكون لهؤلاء الأشخاص. عندما طبيعة القصة القرآن أن تكون فيها التنكير، نكرة الزمان، نكرة المكان، نكرة الأشخاص، والتنكير يفيد التعميم، يفيد التعميم لتكون عامة لكل زمان ومكان وشخص، لتقبل التكرار، ومن هنا نأخذ العظة والعبرة. ولذلك يعني الذين يفكرون في عدد أهل الكهف والسنين والمكان ونوع الكهف وأين الجبل وأسماء أهل الكهف، هذه الأشياء لم تكن هي المقصودة أبدا من هذه القصة العظيمة، وإلا لبيانها النبي صلى الله عليه وسلم وما وجدنا فيها أدنى خلاف، لم تكن هي المقصودة. أيها الأحبة في الله، إنما فكر هؤلاء الفتية كيف يفرون بدينهم، وهذا هو التفكير الأعظم، أن تفكر كيف تكون مع الله عز وجل، وكيف لا يقطعك عن الله قاطع ولا يمنعك عن الله مانع. وهذا الذي من أجله خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما قيمة هذه الحياة ولو ملكتها كلها وأنت بعيد عن الله عز وجل. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد؟ لم يجد شيئا، والذي وجد الله وجد الصلة بالله وجد كل شيء. أيها الأحبة في الله، هؤلاء فكروا بهذا المفهوم الشرعي الإسلامي الحقيقي، والذي نرجو أن يفكر به كل إنسان الآن، كل مسلم الآن، أين أنا من دين الله عز وجل؟ أين وضعي مع الله؟ يا أخي الحبيب، يا أخت الحبيبة، كل من يقطعك أو من يمنعك عن الله اقطعه أنت وامنعه أنت، كل ما يشغلك عن الله ابتعد عنه، ابتعد عنه، فهو عدو سيأخذ بك إلى جهنم والعياذ بالله. أيا كان، مال، ولد، زوجة، مكان، شخص، لابد أن تكون مع الله تبارك وتعالى، هذه الغاية التي من أجلها خلقت. فكر هؤلاء الفتية في من حولهم وما حولهم، فوجدوها أشياء قد تأخذ بنواصيهم وأيديهم إلى البعد عن الله، إلى الكفر بالله، إلى ترك عبادة الله، فقالوا لابد أن نختار مكانا آخر. وكان النداء فأووا إلى الكهف، لا إله إلا الله، كهف، الإنسان يعيش في كهف في جبل، ويترك بيته ويترك ليكون مع الله، نعم، لكنني أحب أن أقول أيها الإخوة أن الكهف هذا في زماننا يعني لا ينفع، إن إنسان يخرج من القاهرة مثلا أو من الإسكندرية أو من كذا ويذهب إلى جبل ويرى مغارة في جبل ويقول سأختبئ في هذه المغارة وأفعل مثل أهل الكهف، لا، إنما أريدك أن تبحث عن معنى الكهف، أن تكون في معية الله مع شخص، مع صديق صالح، هذا هو كهفك، في عمل صالح، هذا العمل الصالح الذي يعينك على طاعة الله، هذا العمل الحلال هو كهفك. إذن تكون في مكان، في عمل، مع حبيب وصديق يأخذ بناصيتك وبيدك إلى طريق الله، هذا هو الكهف. في مسجد أن يكون لك صلة قوية، قد علقت قلبك ببيت الله عز وجل، أنت الآن في الكهف، أنت الآن في كنف الله وفي رضا الله تبارك وتعالى. هذا ما نريده الآن، ما نريده الآن هو ترك الصديق السوء، فالصديق الطيب الطاهر هو الكهف الآن الذي سأخذ بناصيتك إلى طريق الله تبارك وتعالى. أما الآخر كما قال القائل: ولا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين ألقاه. ومهما تركت لله لا تندم أبدا، تركت عمل كان عمل كبير وفي مال كثير لكن يغضب الله، سبت لله سيعوضك الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في مرضاته، ولكن ربما يبتلى ويصبر إلى آخره. حتى لو دخلت كهف، يعني لو دخلت ضيق ولكن في معية الله، فكن كما قال القائل: تحلو مرارة عيش في رضاك. لو أنت في رضا الله والله مر العيش يبقى حلو، أما وأنت في معاصي الله حلو العيش كما قال يبقى مر. ولا أطيق سخطا على عيش من الرغد. إذا أويت إلى الكهف أبشر، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سبحان الله العظيم. وستمر الأيام في هذا الضيق سريعة إن شاء الله ويأتي الفرج، كما مرت 300 سنة على أهل الكهف كأنها 6 ساعات يوما أو بعض يوم. يعني إذا دخلت في كهف، إذا دخلت في ضيق شوية لله عز وجل، وابتعدت عن الحرام وابتعدت عما يبعدك عن الله عز وجل، ستمر هذه الفرصة ما دامت لله، ستمر هذه الأيام، هذا الضيق سيمر، كل الدنيا ستنتهي بسرعة وستكون في سعة بإذن الله تبارك وتعالى. واعلم أن الذي يعرف الله تبارك وتعالى يكون في كنفه وفي حفظه وفي رعايته. وانظر معي إلى قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سبحان الله، من يطلع فقط لو اطلعت، الله أكبر، لوليت منهم فرارا. هكذا يلقي الله عز وجل على عباده الصالحين الهيبة والجلال، فلا يستطيع إنسان مهما كان شأنه أن يقترب منهم أبدا، لأن الله يحارب من عاد وليه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكن ولي الله واعلم أن الله عز وجل هو الذي سيحارب من عاداك. كن ولي الله، كن في رحاب الله، اتخذ قرارك لله، ابتعد عما يغضب الله، ولو أن يضيق عليك في الرزق من وجهة نظرك، إنما سيبعد الله عنك الحرام. ولو أن تكون في كهف، سينشر الله لك من رحمته ويهيئ لك من أمرك مرفقة، وتعيش أسعد الناس، وستمر الأيام مسرعة كما مرت 300 سنة يوما أو بعض يوم، ويأتي الفرج من عند الله ويأتي الخير بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يرزقنا القرار الذي يرضيه، وأن يرزقنا الشخص الذي يرضيه، وأن يرزقنا المكان الذي يرضيه، وأن يرزقنا المال الذي يرضيه، اللهم أمين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ومرفقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع أهل الكهف أيضا، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.